الأدلة التي تدل على كون الإمامة بتعيين من الله وأنها ليست باختيار الناس. قلنا إن الأدلة نقليا، منها نقليا ومنها عقلي، وأن من الأدلة النقلية آيات قرآنية وأحاديث نبوية. فقد ذكرنا من الآيات القرآنية قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقد طرح بعض الإخوة سؤالا أو لدلالة هذه الآية، محصل هذه المناقشة أن قد قربنا دلالة الآية على كون الإمامة بتعيين من الله بما حاصله إن طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة لذريته لا يريد به طلبها لجميع الذرية، وهذا ظاهر، وإنما أراد طلبها لبعض ذريته. فمن هو البعض الذي طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة له؟ إن البعض الذي طلب له إبراهيم عليه السلام له الإمامة إما أن يكون البعض العادل في جميع أطوار حياته، أو البعض الظالم في جميع أطوار حياته، أو البعض الظالم قبل الإمامة العادل بعدها، أو البعض العادل قبل الإمامة الظالم بعدها. هذا هو الذي يقتضيه السبر العقلي، وهذه هي المحتملات الثبوتية. أما القسم الأول وهو العادل في جميع أطوار حياته، فلو أراده إبراهيم عليه السلام بالخصوص فليس الجواب مطابقا له، لأنه لو فرض التصريح بذلك وقال اللهم اجعل الإمامة لبعض ذريتي العدول في جميع أطوار حياتهم، فإذا قيل له لا ينال عهد الظالمين فهذا جواب غير مطابق لما قال. وأما القسم الثاني والرابع، يعني الظالم في جميع أطوار حياته والعادل قبل الإمامة الظالم بعدها، فهذا لا يليق بإبراهيم عليه السلام أن يسأله، لوجود التنافي أساسا بين الإمامة التي هي لأجل هداية الناس وإقامة العدل وتنفيذ حدود الله، والظلم، فإن الظالم لا يصلح أن يكون هاديا. فتعين بمقتضى الصدر والتقسيم، إذا كانت الاحتمالات أربعة ونفينا ثلاثة، فتعين الاحتمال الرابع وهو أن يكون طلبه عليه السلام الإمامة لمن هو عادل بعد الإمامة وإن كان ظالما قبلها، أو للأعم منه ومن القسم الأول، أي من كان عادلا في جميع أطوار حياته، ومن كان ظالما قبل الإمامة عادلا بعدها. سيأتي الجواب بقبول هذا الطلب أو احتمال آخر، يأتي إن شاء الله احتمال آخر بكلمة قبول الطلب ليس في معنى آخر، فيأتي إن شاء الله التنبيه على أن هذا طلب من إبراهيم أو سؤال، فعلى تقرير أنه طلب كما تقدم وثاقا لكثير من المفسرين ومن الباحثين في كتب العقيدة، فإنهم فهموا من سؤال إبراهيم أنه طلب، هذا كله بين قوسين، فيكون قد قبل واستجيب دعاء إبراهيم في بعض ما طلب وهو العدول في تمام أطوار حياته، ولم يقبل في قسم آخر وهو الذين كانوا ظالمين ثم صاروا عدولا. ومحصل المناقشة، هذا تقريب الاستدلال بالآية، ومحصل المناقشة أن طلب إبراهيم عليه السلام الإمامة لخصوص الظالم في تمام أطوار حياته أو للظالم بعد الإمامة لا نحتمله في حق إبراهيم، لأنه رأى أن الإمامة إنما حصل عليها بعد النبوة، وإنما حصل عليها بعد الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، وهذا المنصب الذي لم يحصل عليه إلا بعد النبوة وبعد الابتلاء لا يليق بالظالم حال ظلمه بالبداهة، فإذا طلبه إبراهيم للظالم حال ظلمه فهذا قبيح من إبراهيم عليه السلام. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى من هو ظالم بالفعل، فالأمر كذلك أيضا بالنسبة إلى من كان عادلا، عفوا من كان ظالما ثم تاب، لأنه كما لا تليق الإمامة بمن هو ظالم حال ظلمه، فإنها لا تليق أيضا لمن كان ظالما ثم تاب. فطلب إبراهيم الإمامة لكلا القسمين غير لائق بشأن إبراهيم عليه السلام، هذا محصل المناقشة. وحيث إنها مناقشة وجيها أين أن نجيب عنها في داخل البحث، والجواب عن هذه المناقشة من وجوه. الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام لو طلب الإمامة لمن هو ظالم بالفعل فهذا مخالف لما يحكم به العقل من عدم صلاحية الظالم بالفعل للإمامة، ولما تقضي به الفطرة من التنافي بين الإمامة والظل. فعدم إدراك إبراهيم عليه السلام لما يحكم به العقل ولما تقضي به الفطرة غير مناسب لشأن إبراهيم عليه السلام. وأما عدم أهلية من كان ظالما ثم تاب فليست مستفادة من حكم العقل حتى يكون جهل إبراهيم عليه السلام بعدم التناسب هذا منافيا لمقامه الشريف. وإنما دل الشرع على أن هذا القسم أيضا غير لائق بالإمامة، ولا يعاب إبراهيم عليه السلام على أنه كان يجهل شيئا دل عليه الشرع، بل إن المخالفين يقولون ما هو أعظم من ذلك. فراجع الكلمات التي يقشعر منها البدن في تفسيرهم للآية النافية لعلم النبي صلى الله عليه وآله قبل الوحي ما الكتاب وما الإيمان. ونحن لا نقر على ما يقولون هناك من كلمات موحشة، ولكن لا ننكر أن يكون النبي أي نبي كان جاهلا بشيء دل عليه الشرع قبل أن يوحى إليه، وهكذا الحال بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم يعلم عدم أهلية الظالم بالفعل للإمامة لأن ذلك مما يحكم به العقل، ولم يكن عالما بعدم لياقة من كان ظالما ثم تاب لأن ذلك مما حكم به الشرع ليس مما حكم به العقل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن المحذور إنما يتجه لو كان إبراهيم عليه السلام يعلم بأن من كان ظالما ثم تاب لا يصلح للإمامة حتى بعد دعائه عليه السلام، وهذا في حيث المنع. لما؟ لأنه من المحتمل أن يكون لدعائه عليه السلام أثر في تغيير أهلية من كان ظالما ثم تاب للإمامة، ولا مانع من أن تتغير الأحكام الشرعية بتغير بعض العوارض كالصوم في السفر مثلا، فإن الصوم في السفر حرام وفيه مفسدة، ولكن إذا نذر المؤمن أن يصوم في السفر زالت المفسدة من هذا الصوم، بل صار الصوم ذا مصلحة فيصير واجبا. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإحرام قبل الميقات، فإن الإحرام قبل الميقات حرام، ولكن إذا نذر المؤمن أن يحرم قبل الميقات فيصير الإحرام واجبا. فلعل إبراهيم عليه السلام يحتمل أن يكون الذي كان ظالما ثم تاب من هذا القبيل، أي غير صالح للإمامة قبل دعائه عليه السلام ولكنه صالح بعده، ولا يعاب عليه السلام في جهله بذلك، لأن هذا من خصوصيات ما أثبته الشرع بهذا التفصيل، والجهل بما يأتي به الشرع ليس مما يعاب عليه الأنبياء، أي والجهل قبل الوحي بما يأتي به الشرع لا يعاب عليه الأنبياء، إنما يعابون لو جهلوا بشيء جاء به الشرع بعد أن أوحي إليهم، فإنهم يعابون على جهلهم به. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول إن إبراهيم عليه السلام إنما طلب الإمامة لخصوص العدول في جميع أطوار حياتهم، ولكنه حيث لم ينصب قرينة على مراده، لم ينصب قرينة لفظية على مراده، لم يقل اللهم مثلا اجعل الإمامة في ذرية العدول، فجاء الجواب بهذه الكيفية للتنبيه على أن الظالم لا يستحق الإمامة. الجواب الرابع أن نقول إنه عليه السلام كان يعلم بعدم أهلية هذا القسم للإمامة شرعا، ولكن لما كان أمر ذلك مجهولا للناس وكان سؤاله الإمامة لذريته موهما لوجود المحاباة في إعطاء الإمامة، أعطيت لأناس بينهم وبين النبي قرابة، وأنه قد روعيت الروابط لا الضوابط في هذا الأمر الإلهي العظيم، لذلك سأل إبراهيم عليه السلام ربه بهذا النحو، أي بلفظ عام يوهم إرادة هذا القسم أيضا، ليأتي الجواب للتنبيه على أن المسألة ليست بالمحاباة وليست تخصيص لأجل القرابة النسبية بين إبراهيم وبين ذريته، وإنما هو لأجل أهلية بعض ذرية إبراهيم عليه السلام لهذا المنصب، وهذا طبيعي، أي أهلية الذرية من المتأهل أمر طبيعي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذرية بعضها من بعض. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينبه على أن أولادي طلبت لهم الإمامة لا لكونهم أولادي بل لكونهم متأهلين لذلك، وقد ينبه النبي أمته على هذه الحيثية في عكس هذا الموقف، في موقف العقوبة لا في موقف التكريم والتعظيم. مثل نوح عليه السلام، فإنه طلب من الله أن ينجي ولده فأجيب بأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا أيضا، هذا الطلب من نوح عليه السلام لنجاة ولده مع أنه يعلم أنه من المغرقين، طلب ذلك لتنبيه الناس على أن المسألة لا محاباة فيها، وأن الله ليس بينه وبين أحد قرابة. هذه أجوبة أربعة، والمتحصل أن إبراهيم عليه السلام قد طلب الإمامة للعدول فقط من ذريته، ولكن طلبه جاء بلسان عام وبلفظ عام، فجاء الجواب بلسان ظاهره عدم المطابقة مع الجواب، مع السؤال ومع الطلب، لحكمة بالغة، وهي التنبيه على أن من كان متلبسا بالظلم فلا يليق بالإمامة. أو طلب الإمامة للعدول في تمام أطوار حياتهم من ذريته، ولمن كان ظالما ثم تاب، ولا يضر جهله بذلك، إما لأجل أنه في نفسه مما دل عليه الشرع، أو ولا يضر الجهل به، أو أنه وإن كان في نفسه مما يحكم به العقل، إلا أنه بتفصيله وبهذا الشرط، أي حتى بعد الدعاء، وأن الدعاء لا يغير في الأهلية، هذا مما دل عليه الشرع قطعا، ولا يضر إبراهيم عليه السلام جهله بذلك. أو يقال إن إبراهيم عليه السلام كان عالما بأنه مما لا يصلح، كان عالما بأن من تلبس بالظلم فلا يصلح للإمامة حتى بعد دعائه، ولكنه دعا بلفظ عام لأن ذلك مما يغفل عنه آحاد الأمة، فلكي يبين هذا لعامة الناس جاء طلبه بهذه الكيفية. هذه أجوبة أربعة لهذه المناقشة، نكتفي بها، وإن كان يمكن إضافة إجابات أخرى. وفي المسألة مناقشة خامسة، ربما تعرضنا لأربع مناقشات لدلالة هذه الآية وأجبنا عنها، هذه المناقشة الخامسة، وهي خاصة بالبيان القائل بأن إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة حتى للعدول الذين كانوا ظالمين. ومحصل هذه المناقشة أن إبراهيم عليه السلام نبي، وأنه من أعظم الأنبياء، وأنه من أولي العزم، وأنه خليل الرحمن، فهو من الأنبياء المجابين قطعا، أي دعوته مستجابة. وإذا قلنا بأن كل نبي فهو مستجاب الدعاء، فإبراهيم نبي وهو مستجاب الدعاء يقينا، فكيف يدعو الله أن يجعل الإمامة لبعض ذريته فلا يستجاب دعاءه. ولنا عن هذه المناقشة جوابا. الجواب الأول ما نبهنا عليه بين قوسين سابقا، من أنه ليس في الآية صراحة على كون إبراهيم عليه السلام قد طلب الإمامة لبعض ذريته، إذ إن قوله عليه السلام ومن ذريتي يحتمل كونه للسؤال كما يحتمل كونه للطلب، فليكن ما دل على كون الأنبياء مجابي الدعاء معينا لكون قول إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي سؤالا واستعلاما واستفهاما لا طلبا. الجواب الثاني، سلمنا أن قوله عليه السلام ومن ذريتي للدعاء والطلب لا للسؤال والاستعلام، كما يقتضيه فهم كثيرا من المفسرين وعلماء العقيدة. مع ذلك لا يلزم من ذلك أي محذور، لأن الدليل على كون النبي مستجاب الدعاء ليس عقليا حتى يكون ذلك الدليل آبيا عن التخصيص، لأن العقل يجوز أن يدعو النبي بدعاء فلا يستجاب دعاؤه، وإنما دلنا على كون النبي مستجاب الدعاء الدليل النقلي الشرعي، والدليل الشرعي يقبل التخصيص، بل إن التخصيص في الأدلة الشرعية شائع كثير، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فليكن دعاؤه عليه السلام هذا من الدعاء الخارج عن عموم ما دل على استجابة دعائه تخصيصا، وتكون الآية دليلا على هذا التخصيص. فالوجهان إذن محتملان في سؤال إبراهيم عليه السلام، ولا مانع من أنه سأل الله الإمامة لفريقين من ذريته واستجيب دعاؤه بالنسبة إلى فريق ولم يستجب بالنسبة إلى فريق آخر. هذا كله استدراك حديث في دلالة هذه الآية، وقد تقدم الكلام في الأدلة القرآنية ووصلنا إلى الحديث عن الأدلة من السنة النبوية على كون الإمامة بالتنصيب، ووصل الحديث أي ووصل كلامنا إلى الحديث الثاني حتى لا يلزم التكرار، ووصل الحديث إلى الحديث الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فإن هذا الحديث الشريف والمسمى بحديث المنزلة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق شتى، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما أيضا في صحاحهم. وهو حديث متواتر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ببالي من نيس وعشرين طريقا. قال ابن عبد البر وهو من حفاظ علماء القوم وروى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحها. وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا. وقال الجزري في أثنى المطالب واصفا هذا الحديث متفق على صحته، بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاذ ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد وبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريق وحبشي بن جنادة وماهر بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي الطفيل. إذن رفعنا للأسماء لم يكن صحيح. وأبي الطفيل وأم سلمة وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت حمزة. فهذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله يدل على كون الإمامة بالتعيين، وعلى كون المعين لها علي بن أبي طالب عليه السلام من وجوه. فإن جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أو طلبه أن يجعل الله عليا منه صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى يثبت عموم المنزلة لعلي عليه السلام، فلا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة منزلة هارون من موسى وإثبات هذه المنزلة لعلي عليه السلام. وقد تحدث القرآن الكريم عن منزلة هارون من موسى في آيتين. الأولى قوله تعالى حاكيا لدعاء موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية تدل على أن لموسى عليه السلام من لهارون عليه السلام من موسى ثلاث منازل. الأولى أنه أخوه، وإذ قال موسى لأخيه هارون، فحديث المنزلة يثبت أن لعلي عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وآله منزلة الأخوة. المنزلة الثانية أخلفني في قومي، وهذه تثبت أن لهارون منزلة الخلافة من موسى، فهي لعلي من الرسول صلى الله عليه وآله. المنزلة الثالثة منزلة المصلح وأصلح، فكما أن هارون له منزلة المصلح في قوم موسى عليه السلام، فلعلي عليه السلام منزلة المصلح في قوم رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثانية، الآية التي حكت دعاء موسى عليه السلام، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ودلت هذه الآية على أن لهارون عليه السلام منازل أيضا من موسى. المنزلة الأولى اجعل لي وزيرا، الوزارة، فكما أن هارون وزير موسى فكذلك علي وزير رسول الله صلى الله عليه وآله. هارون أخي، وقد دلت عليها الآية السابقة. أشدد به أزري، هارون عليه السلام كان الناصر لموسى عليه السلام الذي شد الله به أزره، فكذلك علي عليه السلام له مرتبة الناصر. ولا يراد من هذه النصرة عموم النصرة، فإن جميع المؤمنين بموسى كانوا أنصارا له، كما أن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أنصارا له، وإنما يراد بها النصرة الخاصة. المرتبة الرابعة، وأشركه في أمري، فإن هذه الآية تدل على أن هارون كان شريكا لموسى عليه السلام في جميع أمره، ومن أمر موسى الهداية، ومن أمر موسى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أمر موسى أنه حاكم لعامة المؤمنين، ومن أمر موسى وجوب طاعته، إلى غير ذلك مما هو من أمر موسى. فكل هذا يثبت لعلي عليه السلام، غير أن من أمر موسى أنه نبي، وهذه الآية تدل أيضا على أن هارون شريك لموسى في هذا الأمر، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استثنى من كل هذه المنازل منزلة النبوة. فليس علي عليه السلام نبيا، ولكنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته وفي هدايته وفي جميع أمره باستثناء النبوة. وهنا ينبغي التنبيه على أمر في بالغ الأهمية، وهو أن موسى عليه السلام أمره غير أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مشابها له في كثير من أمره، إلا أنه يفارقه في درجة أمره وفي بعض أمره، والذي تثبته الآية أن علي عليه السلام شريك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمره، وليس شريكا لموسى عليه السلام في أمره باستثناء النبوة، بل شريك للنبي. فإذا كان للنبي صلى الله عليه وآله أمر الهداية لعموم الناس إلى قيام الساعة، وهذا ليس لموسى عليه السلام، فلعلي عليه السلام أمر هداية الناس لقيام الساعة، هذا بعض ما يمتاز به علي عليه السلام عن هارون. وهناك جوانب لا يسعنا الحديث عنها، منها الجوانب الغيبية المتصلة بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمتاز عن موسى عليه السلام في هذه الجوانب. وعلي عليه السلام شريك للنبي صلى الله عليه وآله في هذه الجوانب إلا النبوة. بقي شيء في دلالة هذا الحديث، وهو أيضا أمر مهم، وهو أن هذا الحديث يدل على أن صيرورة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى لم يكن بجعل من النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان بجعل من النبي صلى الله عليه وآله فلا معنى لاستثناء النبوة، لأن النبوة ليست بيد النبي صلى الله عليه وآله يمنحها لمن شاء، كما إنها لم تكن بيد موسى عليه السلام ليمنحها لهارون، كما إن هذه المنزلة ليست بيد النبي صلى الله عليه وآله، فالوزارة إذن والخلافة التي جعلت لعلي عليه السلام لم تكن وزارة شخصية ولا خلافة شخصية، وإنما هي وزارة ربانية وخلافة ربانية تحتاج أن يطلبها النبي صلى الله عليه وآله من الله لعلي. ولو كانت هذه الوزارة وزارة شخصية لقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد جعلتك وزيري، كما إن للنبي صلى الله عليه وآله أن يوكل من شاء في أمور الدنيا، كذلك الرجل الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه درهما أو دينارا لشراء شاة، فذهب واشترى شاة ثم جاء وفي الطريق عرض عليه أحد المسلمين دينارين ليبيع الشاة، فباعها بدينارين ثم ذهب واشترى شاة أخرى بدينار وجاء بالدينار للنبي صلى الله عليه وآله، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بما فعل، فقال له بارك الله لك في صفة يمينك، فإن هذا وكيل عن النبي، وهذا الوكيل يجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وكيلا من غير أن يسأل الله أن يجعله وكيلا، يقول يا فلان أنت وكيل عني في شراء شاة، ويعطيه الدينار مثلا. فلو كانت الوزارة والقوة عليكم السلام، وهذه المنزلة التي لعلي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله أمورا دنيوية، لكانت بيد النبي ولجعلها من غير أن يطلب من الله. نقرأ هذا الحديث بلفظه حتى كان بودي أن أقرأ الحديث من صحيح مسلم، ولكني لم أحضر الرواية من صحيح مسلم، فأقرأها مما في حافظتي. فإنه قد ورد في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أمر معاوية سعدا، يعني نفسه، فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ أمر معاوية سعدا. بعض المتخلفين عقليا يقول معاوية لم يأمر، وإنما سأل سعدا: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا جهل منهم بأصول التخاطب في اللغة العربية، فإنه ليس كل أمر يرد بصيغة افعل، بل قد يأتي الأمر بصيغة الافعل، وقد يأتي بالتقريع على ترك الفعل: لماذا لم تصلي؟ كما ورد في الرواية أن الله سبحانه يسأل العبد: لما لم تعمل؟ فيقول: لم أعلم. فيقول: لما لم تعلم؟ فتلك هي الحجة البالغة. ليس السؤال هنا للاستعلام، وإنما هو للتوبيخ: لما لم تفعل هذا؟ فهل لديك جواب عن هذا التقريع والتوبيخ؟ على أي حال، هذا بحسب القاعدة، والذي يدل على ذلك فهم سعد، فإن سعدا قال: أمر معاوية، إلا أن يكون سعدا من غير العرب، وأن هؤلاء الذين يعتذرون لمعاوية أعرفوا باللغة العربية وبأساليب التحاور فيها من سعد بن أبي وقاص، وأن سعدا كان يعيش في مجتمع عربي قح لم يتلوث بالحكم الفارسي ولا بالحكم التركي، ومع ذلك فإنه كان بليدا للغاية، بالغا إلى الغباء إلى النهاية، بحيث لا يفهم ما يفهمه هؤلاء، وهذا لا نقرهم عليه، بل تراهم أنفسهم يقولون: العبرة بفهم الصحابة لا بفهمنا، ولكن فهم الصحابة إذا كان سندا يدان به معاوية فإن فهم الصحابة ليس بحجة. أمر معاوية سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، فلا أسبه، أو لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ولسنا نريد التعليق على أحب إلي من حمر النعم، وأن هذا يدل على أن عقلية بعض الناس كانت مرتبطة بالمادة إلى درجة صارت، يعني هذه الفئة من الناس تقارن المنازل المعنوية الشريفة بالماديات. مرتبة علي في الجنة بكم ناقة تقارنها؟ وأوازن بين هذه النياق وبين تلك المأتنة. على أيها هذا لا يعنينا. وذكر من هذه الثلاث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا حسب ما ورد في صحيح مسلم. فنقرأ في الختام رواية من طرقنا عن أبان الأحمر قال: قال الصادق عليه السلام: يا أبان، كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام. هذه ولاية أكميمين. فنكفته عن سريره. ولا ينكرون تناول عاصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيان سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه. إذا كان هذا حال وصي سليمان فوصي رسول الله صلى الله عليه وآله أولى. أليس نبينا الإمام عليه السلام أيضا بين هذه الأولوية. أليس نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان أضعف الإيمان؟ بيننا وبين من جحد حقنا، عفوا، حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا. وهذه الرواية تشير إلى ذلك المعنى الذي قلنا، أن علي عليه السلام منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله كمنزلة هارون من موسى. فالمتشابه هو المنزلة، وأما رتبة علي عليه السلام فهي فوق رتبة هارون، لأن من كانت له هذه المنزلة بالقياس إليه يختلف عن من كانت لهارون من المنزلة بالقياس إليه. بعبارة أنظم، إن الذي ثبتت له هذه المنزلة منه يختلف عن من ثبتت لهارون هذه المنزلة منه. العبارة أيضا غير خالية عن الغموض. وبعبارة ثالثة أصلح وأوضح، أن علي عليه السلام قد ثبتت له هذه المنزلة بالقياس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما هارون فقد ثبتت له هذه المنزلة بعينها، ولكن بالقياس إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. فجدير بأمير المؤمنين عليه السلام أن يكون أعلى وأشرف من هارون سلام الله عليه. هذا والحمد لله أولا وآخرا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. عليكم وحياكم. أهلا ومرحبا. ما هي المنزلة التي تثبتها تلك الآيات؟ نحن نريد الآيات التي بينت هذه المنزلة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما أثبت لعلي منزلة منه منزلة هارون من موسى كان يقصد بذلك تعليم الناس ثبوت هذه المنزلة التي يعرفونها وأن القرآن دل عليها، ثبوت هذه المنزلة من لعلي منه عليه السلام. فإذا لابد أن نرجع إلى الآيات التي تحدثت عن المنزلة، وليس الرجوع في توضيح ذلك إلى كل آية تحدثت عن موسى عليه السلام. يمكن الاستشهاد بذلك، فإنه يدل على أن بعض دعائه صلى الله عليه وآله لم يستجب، ولكن في النفس من ذلك شيء. فإن هذه الآية إنما تدل على عدم غفران الله تبارك وتعالى لهم لعدم أهليتهم، وإن دعا رسول الله صلى الله عليه وآله لهم فإنها تثبت أن هؤلاء لا يستحقون المغفرة، وهذا لا أقل من أنه محتمل، وإن كان ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لهم على تقدير تحقق الدعاء. على أي حال هي تدل، وإن كان في النفس من دلالتها شيء.
سيار إنما تكون لرجع من مع الزوجة، هل يكون يعني تلميح للناس أيضا؟ يعني ممكن أيضا في موقف آخر نبي الله موسى عليه السلام لما طلب من الله عز وجل أن يراه من الله عز وجل،
هذا نتحدث عنه إن شاء الله بشكل مفصل، لأن الآية فيها يعني باعتبار أن ظاهرها طلب الرؤية فلا بد من بيان ذلك بشكل مفصل حتى يرتفع اللبس. الآن قد نجيب عن سؤالكم هذا ولا يرتفع اللبس بالجواب، لأن الحديث في هذه الآية يحتاج إلى بيان وتمهيد مقدمة سنتعرض له إن شاء الله في مناسبة. حتى النبي صلى الله عليه وآله لا يقبح في حقه أن يجهل شيئا لم يأتي به الوحي، هذا غير قبيح في حقه، وإنما دلت الأدلة عندنا على أن الله سبحانه وتعالى قد علمه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وقد دلت الأدلة أيضا على أن الله سبحانه وتعالى نزل على قلبه القرآن الكريم، فالتنزيل من الله وعلى قلبه صلى الله عليه وآله سيكون، وهناك آيات أخرى تدل على ذلك، سيكون نزول القرآن الكريم نزولين، نزول دفعي يعني كل القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى من غير توثيق أحد، يعني لم يتدخل جبرائيل هنا، وأن المنزل عليه قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزول تدريجي وفيه واسطة وهو جبريل عليه السلام. وهذا الذي يدلنا عليه هذه الأدلة إنما هو بمقتضى أدلة الشرع أن الله قد علمه ما لم يكن يعلم مطلقا، وهذا الإطلاق يمكن تقييده، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله غير عالم مثلا بحكم، أو غير عالم بتشريع، أو قيد من قيود بعض الشرائع، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى أو أوحى إليه ليعلمه بذلك التشريع. هذا غير قبيح في حقه صلى الله عليه وآله، ومنافاته مع تلك الأدلة غير ضارة، لأن تلك الأدلة أدلة شرعية ليست دليلا عقليا، والأدلة الشرعية تقبل فروع التخصيص والتقييد عليها. فإذا هذا يأتي حتى في حق النبي صلى الله عليه وآله. كان هذا غير ثابت عندنا مثل هذا الأمر، حيث إنه لم يرد في القرآن الكريم، فلا بد أن يثبت عندنا بدليل قطعي بروايات متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد اليقين. وكون هذا ثابتا بأمر قطعي محل تأمل، ولو ثبت أنه كان ينتظر الوحي في بعض الموارد وأنه إذا سئل لم يجب مثلا، فإن ذلك يحمل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأن وقت هذا الحكم الذي يعرفه لم يحن بعده، فهو ينتظر حصول ذلك الوقت ومجيئه، فلا يدل على أنه لم يكن يعرف. قلنا لو كان لا يعرف مثلا في بعض الموارد لا محذور فيه، ولكن هذا لا يصلح شاهدا لأنه غير يقيني، ولو ثبت أنه يقيني فدلالته ممنوعة. نعم، لا يوجد عندنا دليل من العقل ولا من النقل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم بالأحكام قبل الوحي، لا مانع من ذلك. الخوف بمعنى احتمال أو حالة نفسانية مبنية على احتمال وقوع ما هو مكروه على النفس أو على شيء أو أحد من النفائس. فاحتمال وقوع الضرر على النفس يلازم حالة نفسانية من القلق، أو سمها ما شئت، هذا يسمى خوفا. عليكم السلام. احتمال وقوع الضرر على أحد من الأقارب أيضا يسمى خوفا، فلا مانع من الخوف، يعني لا يعني الخوف نقصا في نفس الخائف. هذا بحث آخر، ليست المسألة مسألة خوف نعلق عليها. أنا حسبتك تسأل عن معقولية الخوف في نفوس الأنبياء، لأن الخوف لا يكون إلا مع احتمال وقوع المكروه، والاحتمال يساوق الجهل، لأنه لو كان عالما بحقيقة الحال ما احتمل وقوع المكروه، فلا محل للخوف مع اليقين. لو كنت مثلا تعلم بوجود ثعبان في الدار، فإنك تحتمل أن يلدغك هذا الثعبان وهذا ضرر، فاحتمال لدغه لك يوجب شعورا في نفسك، هذا الشعور يسمى الخوف. ولكنك لو علمت بوجود ثعبان في الصحراء وبينك وبينه 100 كيلو مثلا، فإن وجود الثعبان في الصحراء لا يوجب احتمال لدغه لك في نفسك، عندما تكون في بيتك أنت على يقين أنه لن يلدغك، لأنك بينك وبينه أمد بعيد. فلما لم يوجد الاحتمال لم يوجد ذلك الشعور الذي نسميه بالخوف. فإذا الخوف دائما ينشأ من احتمال وقوع الضرر، والاحتمال مشوق للجهل. فكيف يخاف النبي؟ والخوف إنما ينشأ في صورة الاحتمال، والاحتمال يساوق الجهل، فكيف يكون النبي جاهلا؟ والجواب عن ذلك، يعني إذا كان السؤال من هذه الناحية، فالجواب عنه أنه لا مانع من أن يكون النبي أي نبي جاهلا بأمر من الأمور، بشرط أن لا يكون هذا الأمر مرتبطا بالدين، وأن لا يكون مؤثرا على دعوته. وأما لأن الدليل على علم الأنبياء ليس عقليا بل هو دليل شرعي في غير ما يرتبط بالدين، والدليل الشرعي قابل للتخصيص. فإذا وردت آية أو رواية قطعية تثبت أن نبيا من الأنبياء خاف في مورد من الموارد، فنقول إن النبي كان في ذلك المورد بالخصوص جاهلا، لأنه كان يحتمل وقوع الضرر في ذلك المورد، ولا ضير بأن يلتزم بجهل نبي من الأنبياء بحالة أو بحادثة في أمر معين. وأما قولك إذا جاز الخوف على النبي، فأي مانع من قبول الرواية التي نقلها المخالفون في أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاف لما رأى جبريل؟ الجواب عن ذلك أن المانع من قبول هذه الرواية ليس اشتمالها على الإخبار عن عروض الخوف على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، بل لأجل اشتمالها على كثير من النقائص في النبي صلى الله عليه وآله وفي جبريل وفي الله تبارك وتعالى. فإن هذه الرواية تحكي أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ به الجهد، انقطع نفسه ثم ترك، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هل يأمر الله سبحانه وتعالى نبيا بأمر لا يقدر عليه؟ بل هل يأمر الله سبحانه أحدا من الناس بأمر لا يقدر عليه؟ هل يوجد خطاب في الشرع لأحد العميان بالاستهلال؟ لو أن نبيا جاء إلى شخص كفيف فقال استهل انظر الهلال، قال ما لا أقدر على رؤية الهلال، فإن المحيطين به يضحكون عليه، يضحكون من هذا النبي، كيف يأمر الأعمى بالاستهلال؟ وكذا لو جاء نبي مثلا إلى رجل مشلول فقال اركض، فإن الناس يضحكون منه لأنه لا يقدر على الركض. وهكذا الحال في القراءة ممن لا يقدر على القراءة، والملك عالم بأنه لا يقدر ومع ذلك يأمره بأن يقرأ. هب أن الملك لم يكن عالما في الأمر الأول، ألم يعلم بعد الأمر الثاني؟ إلا أن يتهم النبي بأنه يكذب، كان يعلم يقدر على القراءة ولكنه يكذب، قال لا أقرأ. فهذه الرواية فيها مصائب، يعني لو تحدثنا في هذه الرواية لمدة ساعتين فلن نستوعب الحديث عن ما فيها من المصائب. ومن أعظم مصائب القوم أن هذه الرواية منقولة في صحاحهم التي يدينون الله تعالى بما فيها. ومن يقرأ أمثال هذه الأساطير والخرافات يعرف قدر اتباعه لأهل البيت عليهم السلام.
ولم يؤثر في الدعوة، يعني لا يكون هذا قريب لو عن واضح أو قضية أصبحت مرسول فقط في أمور الدعوة وأمور الرسالة، بينما الأمور الأخرى هو كسائر الناس قد يقع في الخطر ويقع عليه الجهل.
فرق بين أن نقول بأنه لم يكن عالما ويرتب أثرا على جهله، أي إنه يحكم بمقتضى جهله أو يتصرف بمقتضى جهله، وبين أن نقول إنه يجهل ولكنه لا يرتب شيئا. فمثلا لا يعلم بتأبير النخل فيسكت عن ذلك ولا يقول للناس أبروها، هذا أمر لا مانع منه. وأما أن يكون جاهلا بذلك وينصح الناس يأمرهم بالتأبير فيترتب على ذلك إضرارهم، هذا غير لائق به. إذا لم يكن عالما بأمر ديني فإنه يكون ناقصا، لأن الجهل بشيء من الشرع نقص. وأما أن لا يكون عالما بأمر دنيوي من غير أن يرتب على ذلك أثرا فهذا هو الذي لا عيب فيه. وبعبارة أخرى إن نقول بأنه لا ضير في أن يجهل النبي شيئا فيما يحتاج إليه الناس إلى أن يأتي الوحي من الله في الوقت الذي يحتاج إليه الناس. وأما القوم فإنهم يقولون إن النبي يمكن أن يكون جاهلا فيما يحتاج إليه الناس حتى بعد حاجتهم له. وقولنا بأن النبي عالم أي إن عموما الأنبياء عالمين، أن النبي يعني الألف واللام للجمع، أن عموم الأنبياء عالمين لا يعني أنهم عالمون من حين ولادتهم، بل إنهم عالمون بتعليم من الله تعالى، وإن وقت هذا التعليم يختلف من نبي لآخر. يمكن أن يكون التعليم قبل هذه النشأة ويمكن أن يكون بعد هذه النشأة وبعد الولادة، والتعليم في هذه النشأة يمكن أن يكون من حين الولادة كما في عيسى عليه السلام، ويمكن أن يكون بعدها من حين الصباوة كما في يحيى عليه السلام، ويمكن أن يكون بعد ذلك، كما إن التعليم يمكن أن يكون بوحي من الله بتوسط الملائكة، ويمكن أن يكون بتعليم أحد من البشر كما في تعليم إبراهيم عليه السلام لابن خالته لوط عليه السلام. فإن التعليم هنا لم يكن، نحن لا نقول كل ما عند لوط عليه السلام فهو بتعليم من إبراهيم، لكن نقول لا مانع من أن يكون تعليم لوط عليه السلام بتعليم من إبراهيم، كما أن الأئمة عليهم السلام نثبت لهم العلم ولكن لا نثبت لهم هذا العلم على نحو واحد، بل نثبته بوثائق متعددة وبأنحاء مختلفة، منها تعليم النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هذا علم حادث مكتسب لهم، ومنها تعليم روح القدس كما في الروايات المبينة لكون روح القدس مصاحبا للإمام، لكل إمام قائم، يعني للإمام في حال قيامه، في حال إمامته. مثلا إذا وجد ثلاثة أئمة في زمان واحد كأمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، فروح القدس يكون ملازما لأمير المؤمنين الإمام القائم يسدده، فهذا تعليم من الله سبحانه بواسطة روح القدس، وهو تعليم حادث. كما أن من طرق علمهم أن نقروا في الأذن والنفس في القلب، وهذا أيضا حادث، فلا يوجد مانع من أن يكون النبي أو المعصوم جاهلا بشيء ثم يعلم به، وهو في حال جهله يمكن أن يخاف. هذا هو المقصود من احتمال، أي من معقولية جهل النبي عندنا، ولكن ذلك كله مشروط بأن لا يترتب عليه مفسدة، وأما القوم فلا يشترطون ذلك، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نعم، ورد عنهم عليهم السلام أن علمهم يزداد، وأنه لولا ذلك لنفد ما لديهم. معنى الازدياد هنا ما هو، وما هو معنى النفاد، بلسنا بصدده، وإنما الذي يعنينا من هذا الحديث أن علمهم لم يكن قديما، وإنما هو علم حادث، والعلم الحادث يسبقه الجهل، فلا عيب في اتصافهم بالجهل في زمن من الأزمنة، بل إن هذا هو الذي يقتضيه إيماننا بالله تبارك وتعالى، لأن الذي نثبت له العلم القديم والعلم الذاتي هو الله سبحانه، وأما علم غير الله فهو علم حادث، وهو علم موهوب من الله جل وعلا، فهو قبل الهبة، أي هذا الموهوب بهذا العلم قبل هذه الهبة كان جاهلا. نحتمل ذلك، نحن لا نجزم، يمكن أن يكون متعلما قبل هذه النشأة كما يدل عليه أو يرشد إليه ما ورد عنه صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين مثلا. نعم، نعم، لأننا نعلم أنه لا يطلب الإمام لجميع ذريته. قلنا إن نجزم بأنه لم يطلب الإمامة لجميع ذريته، ولم نقل إن يقيننا بذلك جاء من لفظة ومن الواردة في الآية، حتى لو لم تأتي هذه اللفظة فإن نعلم أنه لا يطلبها للظالم حال ظلمه. هل تحتمل ذلك في حق إبراهيم؟ سواء كان ظالما من قبل أو لم يكن ظالما من قبل، ولكنه صار ظالما حين الإمامة. فإذا مما نقطع به أن إبراهيم عليه السلام لم يطلب الإمامة لجميع ذريته. جاءت لفظة من في الآية أو لم تجد؟ نعم.
وجاءت كلمة من يعني من قبل وبعد الإمامة.
نعم. نعم، أيضا نحن لا نقول بأن كل من كان عادلا في جميع أطوار حياته فهو إمام، من كان عادلا قبل الإمامة وبعدها فهو إمام، لأنه لا يتصور أن يكون عادلا قبل الإمامة وبعدها إلا أن يكون إماما. وهذه قضية ضرورية بشرط المحمول، مثل قولك الرجل القائم قائما، فإن هذه القضية ضرورية لأنك أخذت المحمول في الموضوع، قلت الرجل القائم، وثبوت القيام للرجل بوصف القيام ثبوت ضروري، فكذا ثبوت الإمامة للعادل قبل الإمامة وبعدها، فإن ثبوت الإمامة له ضروريا. على أي حال نحن لا نؤاخذك على التعبير، لا أدري إن كانت يعني المؤاخذة واضحة أو غير واضحة، وإنما نعلق على ما تقصد لا على ما تقول، لأننا نعلم بأن ما قلته لا تريده. فالإمامة لمن كان عادلا في أطوار حياته لم تثبت بنحو الموجبة الكلية، يعني ليس كل من كان عادلا في تمام حياته فهو إمام، وهذا بيناه مكررا في الليلة السابقة ربما وفي التي سبقتها، وذكرنا نماذج نقطع في أنفسنا بأنهم كانوا عدولا في جميع مراحل عمرهم، كأبي الفضل العباس عليه السلام وعلي الأكبر وفاطمة الزهراء قبلهم صلوات الله وسلامه عليها، ومريم وزينب عليها السلام، فإن هؤلاء عدول في جميع مراحل عمرهم، وهؤلاء جميعا من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولا نثبت لهم الإمامة. هذا ذكرناه في تقريب العلماء لدلالة الآية، وهذه الليلة أجبنا عنه، قلنا إن هذا محتمل، ودعوى عدم التطابق يمكن منعها بأن عدم التطابق يمكن أن يكون لحكمة بالغة، وأن يكون لذلك وجها بليغا، وهو أن إبراهيم عليه السلام وإن طلب الإمامة لخصوص العدول في جميع عمرهم، إلا أن طلبه لم يشتمل على قرينة لفظية على ذلك، فكأن يعني الذي يسمع هذا الطلب يفهم أنه طلب الإمامة للجميع، فيأتي الجواب بهذا النحو للتنبيه على أن دعاء إبراهيم عليه السلام الذي يقصده قد أعطيه، وإنما جاء التعبير بهذا لدفع ما يوهمه ما قاله لعدم اشتماله على قرينة لفظية، وهذا نظير ما تحدثنا فيه قبل قليل، قلنا نحن نعلم ما تريد سنجيبك عما تريد لا عما تقول، وإن كان ما قلته غير صحيحا، لكن ما تريده من السؤال معنى صحيح نجيبك عليه. هكذا الحال بالنسبة لهذا الاحتمال، فإننا نقول إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة لخصوص من كان عادلا في كل أطوار حياته، قولكم الجواب غير مطابق له، نقول نعم الجواب غير مطابق لما أراد لكنه مطابق لما قال، بلحاظ أن ما طلبه إبراهيم بحسب الدلالة اللفظية لو ألغينا القرائن العقلية والقرائن المقامية على ذلك، فإن اللفظ بحسب الدلائل اللفظية ظاهر في أنه طلب الإمامة لمطلق من كان من ذريته، للبعض المطلق من كان من ذريته، وهذا يشمل من كان عادلا في تمام أطوار حياته ومن لم يكن كذلك، وهو وإن لم يكن مقصودا له لكنه قال. فإذا جاء الجواب غير مطابق لما أراد لكنه مطابق لما قال. لا أدري، بعض الأسئلة تحتاج إلى جواب علمي، والجواب العلمي يأتي بلغتنا، ولا أدري هل هذا الجواب واضح المعنى بالنسبة لكم أو لا. يعني اللازم في نثر هذا، المشكلة أن الذي يعني لا أدري ألاحظه أن الناس عموما المؤمنين وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى، يريدون الدين كله في جلسة واحدة، وهذا لا يمكن. زرارة رحمه الله يتعجب ويسأل الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية: أني لازمت أباك الإمام الباقر ولازمتك 40 سنة وأنا أسأل طوال هذه السنوات 40 أسأل عن أحكام الحج، وإلى اليوم أنا أسأل عن أحكام الحج، يعني لم أصبح ملما بجميع أحكام الحج. وهو زرارة، نحن في جنب زرارة، قصرة في جنب محيطات العالم، وهذا التعبير أيضا مجاز. على أي حال، زرارة يقول لم أستوعب أحكام الحج، ونحن نريد أن نستوعب المعارف الدينية عامة في جلسة واحدة، هذا لا يمكن. ولذلك نحن يعني لكي نفكر بجدية أكثر في طريقة تقريب هذه المعارف، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الذين شاركوا مثلا في الجلسات مجموعة معتدا بها من الجلسات، فإذا لم يكن هذا البيان واضحا بالنسبة إليهم فلا بد من التفكير مليا في تغيير أساليب البيان. على أي حال، إذا لم يكن البيان واضحا بالنسبة إلى الجواب عن بعض الشبهات التي تحتاج إلى بيان علمي، فهذا يعني أنه لا بد من تمهيد مقدمات، أن نرجع إلى الوراء بإعطاء نبذة مثلا في جملة من العلوم التي يحتاجها الباحث في العقيدة، مثل المنطق مثلا وأصول الفقه، حتى يتمكن الباحث من مماشاة هذه البحوث على ما فيها من التعقيد والأمر. يعني مثلا السؤال الذي طرحه الأخ طرحه ليلة البارحة، نحن قلنا إذا أجبنا الآن عن هذا السؤال لن يتمكن الإخوة من استيعاب الجواب، لأن الأخ سأله في آخر الجلسة فقد ضعف الطالب والمطلوب، فلن نجيب إلا بنحو موجب ومجمل، وهذا لم ينفع السامع. ولأجل ذلك رأينا أن ندخله في البحث. مثل هذا السؤال إذا تمت الإجابة عنه من غير استيعاب للجوانب العلمية يبقى السؤال على حاله وتكون شبهة تعلق في ذهن الإنسان، ربما توجب له بعض التشكيكات مثلا، فلا بد من جواب قالع لمادة الفتوى. أنا ما أشعر. فإذا كان الجواب غير مفهوم فلا بد من تمهيد علميا ببيان بعض العلوم اللازمة، وهذا أمر لا يسعني تحمله. يعني يمكنكم دراسة شيء من المنطق عند مشايخ البلد وشيء من أصول الفقه ولو موجز، يعني يوجزون لكم مثلا علم المنطق في أسبوع. شلون الآن تدخل إلى المكتبة تقرأ الإنجليزية في أسبوع والفرنسية في أسبوع، المنطق في أسبوع. هذا زمن الوجبات السريعة وزمن العلوم السريعة، وأصول الفقه في أسبوع مثلا، بحيث يتم التركيز على الأمور التي تعترضكم في طريق قراءتكم وفي طريق مثلا البحوث العقدية التي تحضرونها. وهو أمر نافع، يعني ليس هذا بالأمر الذي يعني نذكره للتندر أو التفكر، بل هو أمر لازم من يريد التعمق في البحوث العقدية، بل حتى في غيرها. العلوم الشرعية مكتوبة بلغة الفقه، بلغة عفوا المنطق وأصول الفقه. هذا لا يسعكم أن تتخلصوا منه إلا بدراسة ولو موجزة للمنطق وأصول الفقه. معرفة العقيدة في أمورها اللازمة أوجب من معرفة الأحكام الفقهية، ولكن الإلمام بتفاصيل العقيدة في موارد لا يعني في الموارد التي يأمن المكلف على نفسه من الزيغ والانحراف ليس أوجب من معرفة الأحكام الفقهية، بل معرفة الأحكام الفقهية التي يبتلى بها الإنسان أوجب. وقد تحدثنا عن الأولويات هذه في جلسة، وقلنا إن اللازم أولا معرفة الاعتقاد، وبينا الحدود التي تجب معرفتها في العقيدة، ويأتي بعد ذلك معرفة الفقه. ولعلك تقول إذا كنت مثلا تخاطب، إذا كنت ترى معرفة الفقه أوجب من معرفة يعني أوجب من الإلمام بتفاصيل العقيدة ومعرفة العقيدة معرفة استدلالية، فلماذا لا تتحدث في الفقه وتتحدث عن العقيدة فقط؟ فجواب ذلك أن الفقه قد تعهد به من به الكفاية إن شاء الله، وأن الجوانب العقدية مبتلات بكثير من الأسئلة الموجهة لنا كمسلمين وكشيعة التي تواجه عامة الشيعة في كل يوم ربما، فلا بد من تضلع الشيعة في العقيدة بمستوى يؤهلهم لرد أو للجواب عن هذه الأسئلة الموجهة لهم. وحيث إني يعني مطمئن بقيام أهل العلم ببيان الأحكام الفقهية بالمقدار الذي به الكفاية إن شاء الله، وغير مطمئن بقيامهم ببيان العقيدة بنحو يؤهل الناس لجواب الأسئلة الموجهة لهم، ولا أتكلم في أنهم معذورون أو غير معذورين. أهل العلم إن شاء الله يعني لا يفعلون شيئا إلا ولهم في ذلك وجه صحيح، ولا يتركون نعم، لعلهم يشخصون أن الشبهات التي تثار لا قيمة لها، أو يشخصون أن الشيعة مثلا لا يتأثرون بهذه الشبهة. لعله يشخص أن مثلا ربط الناس بأهل البيت عليهم السلام عاطفيا يوجب تأمينهم من هذه الشبهات. هذا واكسون، شنو يسمون الواكسيناسيون؟ تعقيم، شنو مو تعقيم، تطعيم. ها؟ تطعيم هذا للناس. محبة أمير المؤمنين عليه السلام قد ورد في بعض الأخبار أن الشيعية لا تزل له قدم إلا وتثبت له قدم أخرى. فلعل هؤلاء أهل العلم يرون أن تثبيت العلاقة العاطفية مع أهل البيت عليهم السلام يحصن الشيعي ضد هذه الشبهات. هذا إخبار عن فعل، لا بد أن تكون مطلعا على حالهم حتى تقول أنهم يتابعون هؤلاء. هذا عذر آخر. على أي حال، إذا كان لهذا العمل أو لهذا الترك 70 وجها من وجوه الفساد ووجها واحدا من وجوه الصحة، فإنا نحمل فعلهم على الوجه الصحيح، فإنهم إن شاء الله معذورون في تركهم. على أي حال، هذا العبد القاصر لا يرى عذرا لنفسه، فلذلك يتحدث عن العقيدة. نحن لم نقدس هؤلاء الأشخاص على حساب المذهب. نحن قلنا إن هذا العمل منهم يحتمل أن يكون تقصيرا في أداء وظيفتهم، ويحتمل أن يكون اختلافا منهم معنا في تشخيص طريق صيانة عقائد الناس. نحن نشخص أن الطريق لصيانة عقائد الناس هو بيان العقيدة مع الأدلة الواضحة وبيان الشبهات والجواب عنها، هذا تشخيصنا. هم يشخصون أما تحصين الشيعة من هذه الشبهات بربطهم العاطفي، وأن تحصين الشيعة من هذه الشبهات بحفظ الشيعة على جادة الشريعة، فإن الطاعات لها آثار، الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فجميع الطاعات لها آثار. لعل هؤلاء مثلا يرون أن استقامة المؤمنين على جادة الشرع والحفاظ على ذلك إنما يكون بمعرفتهم بالأحكام الفقهية، فإذا عرفوا الأحكام الفقهية واستقاموا على جادة الشرع فإن من آثار طاعتهم هو حفظهم من الزيغ والضلال والانحراف. لعلهم يرون
هذا يتم على أمان،
نعم،
لارتباط العاطفي مع العلم في هذه الأمور كامل.
نعم،
بس هناك من يضرب في الارتباط بالعلم العاطفي وانا اعتبره هذا شيء يعني هزيم، يقول هذا امر عاطفي يعني هذا مو شيء.
وهل الأمر العاطفي لا قيمة له؟ وهل الدين إلا الحب؟ على أي حال لا يتم هذا الدين إلا بتوحيد الله، ولا يتم توحيد الله إلا بتوحيده في أمور. من هذه الأمور التي نوحد الله فيها وتوحيده في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومحبة الله كما تستوجب محبته تبارك وتعالى فإنها تستوجب محبة أوليائه، ومن لم يحبب أولياءه فليس محبا له، كما أن طاعته تستوجب طاعة أنبيائه ومن فرض طاعتهم، ومن لم يطعهم فلم يطع الله تبارك وتعالى. فهل الدين إلا الحب؟ الحمد لله أولا وآخرا.